الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
تل أبيب، مقتل 60 من حزب الله ومهاجمة 200 هدف برا، ومقتل 15 عنصرا منهم في قصف على بلدية بنت جبيل. خامنئي يؤم تأبين نصر الله غدا في طهران، أما التشييع فلم يتضح موعده أو مكانه. إسرائيل تتهم حزب الله باستخدام معبر المصنع في نقل أسلحة من سوريا، وانفجارات في ريف دمشق. جعجع يلتقي موفد جملاط، والقوات جاهزة في أي وقت لانتخاب رئيس، وما تقوله الممانعة تجنن وتحوير للوقائع. ميقاتي في بكركي مساء، ومنصوري من السرايا، السياسة النقدية حكيمة، ولملاحقة مصدري الإشاعات والتلاعب والإهام ببلبلة في سعر الصرف. تفاصيل جولة الظهيرة من لبنان الحر لليوم الخميس مع سيمونة حتشيتي ورانيا غصيبي. جحيم الغارات على الضاحية والجنوب والبقاع وحتى وسط بيروت لا يتوقف، والمعارك على الحدود بين كر وفر في عمليات انتقائية ينفذها الجيش الإسرائيلي، يقابلها حزب الله برد عنيف وموجة صواريخ تطال الجليلة بقطاعاته كافة. وجديد اليوم تهديد إسرائيلي بقصف معبر المصنع الحدودي ما لم تتحرك الدولة لوقف تهريب الأسلحة عبره. في سوريا أيضا غارات تستهدف مواقع تابعة للأذرع الإيرانية ومخازن أسلحة ومطارات ومسؤولين في حزب الله والحرس الثوري الإيراني. على الجبهة الإيرانية الإسرائيلية سيل التهديدات المتبادلة لا يتوقف، وتل أبيب تدرس حجم وأهداف الرد على قصفها قبل يومين بالتنسيق مع واشنطن، في حين تتوعد طهران بالرد على الرد. في الداخل موجات النزوح تتوالى من المناطق المستهدفة، وخصوصا من بلدات وقرى جنوبية بعد تحذيرات إسرائيلية بإخلائها، وأزمة النازحين تتعاظم في ظل عجز الدولة عن معالجتها. في السياسة يسعى اللقاء الثلاثي الذي عقد أمس في عين التيني بين الرئيسين بري وميقاتي إلى وليد جملاط إلى تحريك عجلة الانتخابات الرئاسية في أعقاب التراجع المموه لرئيس المجلس عن عقدة الحوار المسبق واستبدالها بمرشح توافقي، في حين أن المطلوب لانتخاب رئيس حل فعلي ودائم للوضع وعودة القرار إلى الدولة وبسط سلطتها وتطبيق القرارات الدولية، ولا سيما تطبيق القرارين 1701 و1559 وتمكين مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني من فرض سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة.
إذن تحدثت وسائل أعلام إسرائيلية أن تل أبيب انطلقت إلى جولة جديدة على الأراضي اللبنانية يتوقع أن تكون معقدة وتكلف أثمانا باهظة.
واليوم ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الخيار للرد على إيران قد يتخطى الهجوم الجوي، مشيرة إلى إمكان أن تهاجم إسرائيل منشآت النفط والغاز والنظام الذي يحمل النووية ومراكز الأسلحة. صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الإسرائيليين لم يبحثوا مع الأمريكيين توجيه ضربة للمواقع النووية الإيرانية، مشيرة في المقابل إلى أن طهران تعد الهجمات على صناعة النفط أو تعد الهجمات على صناعة النفط والغاز الخاصة بها خطا أحمر.
عن غارة الباشورة، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة ارتفاع حصيلة القتلى إلى 9 والجرحى إلى 14، ولاحقا نعت الهيئة الصحية الإسلامية 7 من مسعفيها جراء الغارة التي استهدفت المركز أمس في البشورة. وفي السياق نفسه دمر الطيران الإسرائيلي جزءا كبيرا من مدافن البشورة بعد استهدافها أمس.
هذا وقتل 3 أشخاص وجرح 4 في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة أرنون الجنوبية وتحديدا استهدفت منزلا فيها، كما أفيد عن إصابات في صفوف عناصر الجيش والصليب الأحمر بعدما استهدفتهم مسيرة إسرائيلية في خلال عملهم في بلدة الطيبة.
وفي وقت طالب الجيش الإسرائيلي سكان 25 قرية في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم، لم توفر المدفعية الإسرائيلية بلدات شبعة، الخيام، برج الملوك، فركلة، الطيبة، عيترون، أطراف العديسة ومجد الزون في الجنوب. وفي البقاع استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدتي الحرفوش النبيشيت أو بلدات الحرفوش النبيشيت وتلال مدينة الهرمل.
وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدتي طورة والعباسية، وتعرضت بلدات يارين والبستان وعلم الشعب وطير حرفة والظهيرة وعيت الشعب والجبين لقصف مدفعي إسرائيلي استمر لأكثر من نصف ساعة.
وشنت إسرائيل غارة على حي سكني في منطقة عين بعالي الحوش شرق سور بالقرب من صالة القلعة، كما طال قصف إسرائيلي عين إبل، واستهدفت غارة إسرائيلية كفار تبنيت في قضاء النبطية.
وفي البر أعلن حزب الله تصديه لمحاولة تقدم للقوات الإسرائيلية عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية في 10:15 صباحا، وأنه استهدف تجمعين للجيش الإسرائيلي في مستوطنتي يرؤون وأدميت برشقات صاروخية وإلى مستوطنتي جانيت وبيست، وأعلن أنه استهدف تجمعا للإسرائيليين بين شتولة والراهب برشقة صاروخية أخرى.
في المقابل أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صافرات الأنذار في كريات شموني ومرجليوت وأفيفيم، وأكدت تشديد القيود على التجمعات في الجليل الأعلى. وسجل قصف عنيف من لبنان على موقع الراهب الإسرائيلي الحدودي ومحيطه، كما دوت صافرات الأنذار في دوفيف، ساعسع، شتولة، ماتسوفا، شلومي وحانيتا في الجليل الغربي.
وانفجرت صواريخ في إصبع الجليل وأطلقت رشقة في اتجاه صفد، كما دوت صفرات الأنذار اليوم في إصبع الجليل والجليل الأدنى ومدينة طبرية. وتحدثت وسائل أعلام إسرائيلية عن انفجار في يعرى في الجليل الغربي.
وفي حين أعلن الإعلام الإسرائيلي أن نحو 100 صاروخ أطلقوا من لبنان تجاه مستوطنات الشمال بساعتين، أكد الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مسيرة فوق نهرية فيما سقطت أخرى في منطقة مفتوحة. وأشار أعلام إسرائيلي إلى إطلاق صواريخ اعتراضية فوق الجليل الأعلى. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صافرات الأنذار في أفيفيم عند الحدود مع لبنان، وانفجرت صواريخ في إصبع الجليل وإطلاق رشقة صواريخ في اتجاه صفد.
على خط آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 60 مسلحا من حزب الله ومهاجمة 200 هدف، مشيرا كذلك إلى مقتل 15 عنصرا من حزب الله في قصف على مبنى بلدية بنت جبيل، فيما أكد إعلام إسرائيلي مقتل جنديين إضافيين من لواء جولاني بمعارك برية مع حزب الله.
واليوم نقلت قناة الحدث عن مصادر أنه في حديثين منفصلين قتل ما لا يقل عن 4 إسرائيليين وإصابة 15. ولاحقا قال حزب الله أنه فجر عبوتين ناسفتين في مجموعة إسرائيلية تسللت إلى محيط بلدة مارون الراس جنوب لبنان.
على جبهة أخرى، وكالة سانا التابعة للنظام أكدت سماع دوي انفجارات في سماء دمشق، فيما أشارت المعلومات إلى أن الانفجارات وقعت في مطار الشراعي ومساكن الدماس العسكرية في ريف دمشق. قناة العربية ذكرت أن أصوات الانفجارات في سماء دمشق هي نتيجة مضادات وليست هجمات جديدة، فيما تحدثت وسائل أعلام سورية عن تصدي الدفاعات الجوية لمسيرات إسرائيلية في جديدة الشيباني والدماس ويعفور في ريف العاصمة.
وبعد ظهر اليوم أشار المرصد السوري إلى أن إسرائيل استهدفت مواقع لفصائل موالية لإيران شرق سوريا، في حين تكاد المسيرات الإسرائيلية لا تفارق الحدود اللبنانية السورية. في إطار آخر، وإثر القصف الإسرائيلي الذي استهدف شقة ضمن مبنى في حي المزدة في دمشق، أعلن المرصد السوري ارتفاع حصيلة القتلى إلى 5، بينهم صهر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعنصر من الحزب، إضافة إلى عنصر يعمل مع الميليشيات الإيرانية يحمل جنسية غير سورية، وشخصين آخرين كانا داخل المبنى ولا تزال هويتهما مجهولة حتى الآن. كما قتل المستشار في الحرس الثوري مجيد ديواني في الغارة نفسها.
المرصد السوري أشار أيضا إلى ضربات جوية استهدفت أحد مستودعات الذخيرة في ريف اللاذقية قرب أكبر قاعدة جوية روسية في سوريا، ما أدى إلى تدميره وإلى وقوع انفجارات ضخمة سمع دويها على بعد مسافات بعيدة.
ذكرت معلومات أنه بعد استهداف إسرائيل مركز الهيئة الصحية الإسلامية في الباشورة في بيروت، سجل إطلاق نار على مراسل قناة بلجيكية في خلال تغطيته للأحداث، وأصيب في رجله واعتداء وحشي على المصور المرافق له.
في آخر المعلومات عن اغتيال نصر الله، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية أن قائد الثورة الإيرانية علي خامنئي سيؤم غدا صلاة الجمعة في طهران تزامنا مع مراسم تأبين الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في مصلى الإمام الخميني في طهران. أيضا
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن تقارير أن حزب الله يخطط لتشييع جثمان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله غدا.
حض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس دولة لبنان على إجراء تفتيش صارم على المعابر المدنية وإعادة الشاحنات والمركبات التي تحتوي على وسائل قتالية إلى سوريا. أضاف منذ استهداف محاور التهريب الحدودية الخميس الماضي أصبح معبر المصنع الحدودي المعبر الرئيسي الذي ينقل حزب الله من خلاله الوسائل القتالية، حيث يعتبر معبر المصنع معبرا مدنيا يقع بين سوريا ولبنان ويخضع سيطرة الدولة اللبنانية. وأردف أن الحزب يعرض بالتالي اللبنانيين ومصالحهم للخطر، وأن الدولة مسؤولة عن معابرها الحدودية الرسمية وهي قادرة أن تمنع الحزب من المرور من خلال هذه المعابر. وختم محذرا أن إسرائيل لن تسمح بتهريب هذه الوسائل القتالية ولن تتردد في التحرك إذا اضطرت لذلك.
وبعد هذه المزاعم الإسرائيلية، أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا بقائد الجيش جوزيف عون والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس بيسري، طالبا التشدد في الإجراءات الأمنية المتخذة على الحدود اللبنانية السورية. وتبلغ ميقاتي من العماد عون أن الجيش متشدد جدا في الإجراءات التي يتخذها على المعابر الحدودية، لا سيما عبر معبر المصنع.
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمي رد من جهته على الادعاءات الإسرائيلية، وأكد في حديث تلفزيوني أن معبر المصنع مدني وكل شيء يمر عبره خاضع لأجهزة الرقابة والأمن والإدارة اللبنانية من الأمن العام إلى الجمارك فالجيش.
وجه وزير الشتات الإسرائيلي تهديدا للمرشد الإيراني قائلا له: أنت أصل كل المشكلات في منطقتنا، ولكن ذلك لن يستمر طويلا.
على خط آخر، تبنى الحوثيون استهداف تل أبيب وسط إسرائيل بالطيران المسير، وقالوا إن العملية حققت أهدافها بنجاح بوصول المسيرات إلى أهدافها.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال رئيس حكومة حماس في قطاع غزة روحي مشتهى الذي يعتبر اليد اليمنى ليحيى السنوار، إضافة إلى عضوين في الحركة هما سامي عودي رئيس جهاز الأمن وسامح السراج مسؤول ملف الأمن في حماس.
في المواقف والتحركات الدولية، أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل لإيجاد حل دبلوماسي يمكن إسرائيل ولبنان من العيش في أمان وينهي الصراع والمعاناة في غزة. واتهم إيران ووكلاءها باستغلال الفوضى لإحياء طرق الإتجار غير المشروع بالأسلحة في المنطقة. ورأى بلينكن أن خروج إدارة ترامب من الاتفاق النووي كان سببا في تحرير برنامج طهران النووي وأدى إلى تقويض أمن الولايات المتحدة وشركائها.
عربيا، وافقت الجامعة العربية على دعوة العراق لعقد اجتماع طارئ اليوم على مستوى المندوبين الدائمين للبحث في الوضع اللبناني بالتزامن مع التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.
المتحدث باسم الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن أن إعلان إسرائيل أن الأمين العام شخص غير مرغوب فيه هو قرار سياسي واستمرار للهجمات ضد موظفي المنظمة الأممية.
قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني: نؤمن بأهمية العمل على احتواء التصعيد وخفض التوتر واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، لافتا إلى أن إسرائيل تستغل العجز الدولي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وترى الفرصة متاحة لتطبيق مخططها في لبنان، ودعا إلى العمل الجاد لوقف الاعتداء على لبنان، وقال: نجدد رفضنا للغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة. واعتبر أمير قطر أنه لن يتحقق الأمن من دون تحقيق السلام العادل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الحدود 1967.
ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رأى أن المجتمع الدولي عاجز عن وقف الإبادة في حق قطاع غزة، وقال: نرفض العدوان الإسرائيلي والمساس بسيادة لبنان.
أشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أن منطقتنا تواجه مخاطر كبيرة بسبب استمرار إسرائيل في نهج العدوان والعنف، لافتا إلى أن القصف الإسرائيلي المتواصل دمر نحو 90% من مرافق قطاع غزة وبناها التحتية. واعتبر عباس أنه لابد للمجتمع الدولي أن يتدخل فورا لوقف القصف الهمجي على فلسطين ولبنان.
كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي عبر إكس: لبنان في حالة حرب، ولتاريخه لم تصدر حكومة تصريف الأعمال فيه وفق المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/67 حالة الطوارئ، ولكنهم يعيبون على المدارس الخاصة فتح أبوابها في حين أن كل القطاعات الأخرى عاملة. وقال: بناء عليه نطلب حرصا على المواطن اللبناني ومستقبل الأجيال تحمل الدولة مسؤوليتها لجهة تأمين التعليم للطلاب النازحين، مراعاة حاجة الطلاب في المناطق الآمنة نسبيا استكمال عامهم مع ترك القرار لإدارة المدرسة مراعاة لخصوصية كل منها، وعدم التزرع بالفوضى والعجز إزاء عدم الارتقاء إلى القدرة على القرار، لأنه حتى وطوال الحرب الداخلية استمر التعليم حينها. ننتقل مباشرة إلى معراب، حيث يتحدث النائب وائل أبو فعور موفدا من النائب السابق وليد جملاط.
أساسية، البعد الأول هو مسألة وقف العدوان الإسرائيلي واستعداد لبنان الرسمي ولبنان السياسي لتنفيذ القرار 1701 ووقف إطلاق فوري، وقف فوري لإطلاق النار، وإرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب لكي يقوم بمهامه مع القوات الأمم المتحدة الموجودة. وبالأمس تم الاتفاق على هذا الأمر، والهدف الأساسي منه كسر السردية الإسرائيلية التي تقول أن لبنان لا يريد تطبيق 1701، والسردية التي تستغل إسرائيل على مستوى المجتمع الدولي لعدم الوصول إلى وقف إطلاق نار. بالتأكيد نحن نحتاج إلى مبادرات دولية، واليوم ليس هناك أي مبادرة دولية على الطاولة، ليس هناك أي مسعى، لذلك نحن نحاول بموقف لبناني أن نستدرج هذا التدخل الدولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على اللبنانيين. البعد الثاني الذي تم الاتفاق عليه هو مسألة ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، وهناك الكثير من المستجدات التي يمكن البناء عليها للوصول إلى انتخاب رئيس. موقف الرئيس بري موقف مرن جدا، وممكن البناء عليه كثير من الاعتبارات والتحفظات والاشتراطات من هنا ومن هناك التي كانت قائمة سابقا لم تعد موجودة نتيجة الظروف، وبالتالي نحن نعتقد أن هناك أساس سياسي مرن ممكن البناء عليه لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. البند الثالث هو البعد الثالث بالكلام أو خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بالأمس، هو مسألة الموقف الوطني الجامع في إغاثة النازحين، في الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا، وهذه مسألة يجب أن يعتبر الجميع نفسه معنيا بها، ليس فقط من باب التضامن الوطني بل أيضا من باب تفادي لا سمح الله أي ارتدادات سلبية ممكن تحصل على الوضع الداخلي. وضعت الدكتور جعجع ونائب سريدة جعجع بأجواء لقاءات الأمس، ما نحاول القيام به كحزب تقدم اشتراكي وكلقاء ديمقراطي توسيع رأفهم الذي حصل بالأمس بالاتصال مع القوى السياسية الأخرى لإيجاد توافق أكبر على خريطة الطريق هذه الذي بأنها ربما تشكل سانحة للخروج من الوضع الذي نحن فيه. طبعا نحن نقوم بجهود، الرئيس ميقاتي يقوم بجهود، وأعتقد أنه سيكون لديه زيارة إلى الصرح البطريركي في اليومين المقبلين، الرئيس بري يقوم باتصالات كثيفة وعين التحتين محور كثير، أمل أن يقود هذا الحراك إلى ما نتفق عليه كاتفاق لبناني نطلع على طاولتنا الداخلية وعلى نعم لمست تجاوب في كثير من القضايا، هناك كثير من القضايا تحتاج إلى، ولكن لمست أجواء إيجابية ممكن. شكرا.
إذا استمعنا إلى تصريح النائب وائل أبو فاعور الموفد من اللقاء الديمقراطي والحزب الاشتراكي وكان يتحدث في معراب، نعتذر عن سوء الصوت، إنما هو أكد على ضرورة تطبيق 1701 وعلى ضرورة انتخاب رئيس، وهو قال إن مساعي الاشتراكي مستمرة ووعد بلقاء في بكركي.
أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية أنه أكثر ما تذكرنا هذه الأيام بالمثل اللبناني الشائع سكتنا عن الهم والهم ما كان يسكت عنا، لقد آثرنا على أنفسنا الصمت في هذه المرحلة الدقيقة على الرغم من أن كل ما كنا حذرنا منه مرارا وتكرارا وأصبح ويا للأسف واقعا مأساويا مريرا يعيشه اللبنانيون، لكن بدلا من أن يلاقي فريق الممانعة صمتنا بالإيجابية المطلوبة لا سيما بعد أن أغرق البلد وشعبه في المآسي التي نعيشها في الوقت الحاضر، يتابع هذا الفريق حملاته المعهودة يمينا ويسارا لتبرير ما فعلته يداه بلبنان واللبنانيين. وقالت الدائرة في بيان: فبين الأمس واليوم تنطحت أقلام الممانعة المعروفة بطرح مقولات لا تمت إلى الحقيقة بصلة، ومن أهمها أن القوات اللبنانية والمعارضة لا يريدون انتخاب رئيس الجمهورية الآن لأنهم يفضلون أن ينهزم حزب الله ولأنهم يراهنون على الحرب الدائرة، مذكرة أن القوات والمعارضة كانوا قد حذروا مئات ولا بل آلاف المرات من هذه الحرب، وكانوا قد دعوا في الأشهر الماضية إلى تطبيق القرار 1701 فورا لتجنب هذه الحرب، وكانوا أكثر من سعى وحاول تجنبها، فكيف تكون إذن القوات اللبنانية والمعارضة في موقع المراهنين على هذه الحرب؟ وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، ذكرت الدائرة الإعلامية أن القوات اللبنانية شاركت في الجلسات الانتخابية كلها منذ سنتين وحتى الآن، وأعلنت استعدادها لحضور أي جلسة يوجه الدعوة إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ولكن من عطل الجلسات في دورتها الثانية هو الممانعة، ومن لم يعد يوجه الدعوات إلى جلسات انتخابية رئاسية هو الممانعة. وختم بيان الدائرة: القوات اللبنانية جاهزة في أي وقت للتجاوب مع دعوة رئيس المجلس مع جلسة انتخابية فعلية بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية، وكل ما يقال عكس ذلك في وسائل إعلام الممانعة هو تجنن وافتراء وتحوير للوقائع معروفة خلفيته ومكشوفة أهدافه ومفضوحة أغراضه.
قبل المتابعة نشير إلى بيان من الجيش اللبناني أعلن فيه استشهاد أحد العسكريين وإصابة آخر بجروح نتيجة اعتداء من جانب العدو الإسرائيلي، وذلك أثناء تنفيذ مهمة إخلاء وإنقاذ بمشاركة الصليب الأحمر اللبناني في بلدة الطيبة مرج عيون. ومن الأخبار العاجلة الجديدة التي وردتنا، حزب الله أعلن استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في مستعمرة البصة برشقة صاروخية. الاتحاد الأوروبي قدم مساعدة جديدة للبنان بقيمة 30 مليون يورو. أما فيما خص الإجلاء فقد أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنها بدأت إجلاء المواطنين الروس من لبنان.
في التحركات، يزور الرئيس حكومة نجيب ميقاتي في 7 مساء بكركي للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. واليوم اجتمع ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وبحثا في الأوضاع المالية والنقدية. منصوري أشار إلى أن التعاون الكامل مع الحكومة ووزارة المال أدى إلى إرساء استقرار نقدي، فحافظت الليرة على ثباتها على الرغم من الأوضاع المعقدة التي مر بها لبنان في خلال الفترة المنصرمة. من جهته أثنى ميقاتي على السياسة النقدية الحكيمة التي أثمرت استقرارا نقديا وزيادة في احتياطات المصرف المركزي، مشيرا إلى أنه سيطلب من القضاء والقوى الأمنية ملاحقة كل مصدري الإشاعات أو التلاعب بتطبيقات تحاول أن توهم بوجود بلبلة في سعر الصرف.
من عين تيني وزير الدفاع: لنا ثقة بالجيش. هنادي سمرة.
يستكمل رئيس مجلس النواب الجهود الدبلوماسية واللقاءات السياسية في عين التيني في محاولة للجم المزيد من القتل والدمار جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان برا وجوا وبحرا واستهداف المدنيين الأبرياء، ومتابعة للبيان المشترك الذي صدر عن الرئيسين بري وميقاتي وجنبلاط بالأمس. التقى رئيس المجلس وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم الذي جدد الالتزام بالقرار 1701.
عنا ثقة كاملة بجيشنا، هذا الجيش يلي تاريخه بيشهد له بتضحياته الوطنية وبإنجازاته ونجاحاته. جيشنا جيش ذو عقيدة وطنية راسخة وقد أثبت جدارته وكفاءته على مدى تاريخه. بدي أكد كمان على التعاون الوثيق لجيشنا على مدى العقود المنصرمة مع قوات اليونيفل بجنوب لبنان، وعلى التزام هذا الجيش دائما بالقوانين وبالمواثيق وبالقرارات اللي بتصدر عن المجتمع الدولي والالتزام بالقرار 1701.
وعن وقف إطلاق النار قال سليم ردا على سؤال للبنان الحر:
وقف إطلاق النار نحن الدولة اللبنانية وافقت عليه، يبقى أن يستطيع المجتمع الدولي أن يقنع العدو أو يرغمه على القبول بهذا القرار، لأنه هذا قرار دولي وهذا قرار سليم وهذا قرار بيفتح الأفق لوقف هذه المجزرة الإنسانية.
الرئيس بري التقى رئيس حزب التشناق النائب أجوب بقردونيا وجرى عرض لمحورين: التطورات الأمنية والملف الرئاسي. من عين التيني هنادي السمرة، لبنان الحر.
من دار الفتوى النائب فؤاد مخزومي شدد على ضرورة أعلان لوقف إطلاق النار فورا من لبنان كدولة وحماية الجيش وعدم جره إلى الحرب.
بالنسبة لنا يجب إعلان وقف إطلاق النار فورا من لبنان بأحادي لتطبيق 1701، لأنه إذا اليوم ما أعلننا نحن كدولة وقف إطلاق النار عم تطلع الصورة كأنه هذه الحكومة هي الناطق الرسمي باسم حزب الله، مشان هيك منهم عالم أبضينا جد أنه لازم تطبيق ووقف الإطلاق النار يلي عم بصير بجنوب. يجب حماية الجيش اللبناني. اليوم نحن بنعرف أنه هذه المؤسسة الجامعة وبدنا نخليها حاضرة تتحافظ على البلد. إذا بدنا نجرها لحرب يلي هني منهم حاضرين لإلها، نحن بنكون عم نخلق حالة دمار لمؤسساتنا العسكرية. وآخر نقطة اللي بحثناها مع رئيس مجلس الوزراء ومع مجلس النواب، التعديات اللي عم تصير على المواطنين وعلى أملاك المواطنين في بيروت بغير مناطق.
وعن اللقاء الثلاثي أمس في عين التيني قال:
يلي شفناه هو خطوة إيجابية، بس اليوم أين هو المكون المسيحي كان باللقاء امبارح؟ اليوم هذا رئيس جمهورية، والنهار يلي نحن بدنا نمشي فيه، يعني ما بدنا نرجع نشوف ما حصل بالحلف الرباعي بال2005 بعد استشهاد الحريري، اليوم يصفي عن جديد، لأنه المكون الشريك الأساسي مثل ما الشيعة مكون أساسي ونحن بالنسبة لنا عم نتواصل نحن وياهم، لأنه لازم يكونوا شركاء بالقرار، لا يمكن بالآخر تحييد المسيحيين من هذا المحل المفصلي. وبعتقد بتمنى أن نكون كلنا جديين بعملية بناء وطن، بناء وطن نقدر نعيش كلياتنا مع بعضنا فيه ويكون كلياتنا شركاء.
من مجلس النواب، وفي بيان تلاه النائب فراس حمدان باسمه وباسم النائبين إبراهيم منيمني وبولا يعقوبيان، وجه نداء عاجلا إلى الحكومة:
لقد تراجع الاستقرار في الجنوب منذ إطلاق جبهة الإسناد، واليوم أصبح ظاهرا اختلال موازين القوى وانكشاف البلاد بشكل كامل أمام العدوان الإسرائيلي. إن المنطق الإجباري لإنقاذ لبنان يتطلب من السلطة تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية، فتتخذ قراراً سياسياً لا لبس فيه بفصل لبنان عن غزة التي دمرها العدو وأعاد احتلالها. ونحن من موقعنا النيابي والسياسي كممثلين لكل الشعب اللبناني نرى أن لا أولوية أمام المؤسسات السياسية تفوق حماية البلد، ما يحتم على السلطة السياسية المبادرة إعلان حالة الطوارئ واتخاذ القرار السياسي بتعزيز الجيش في الجنوب بقوة كبيرة وبإعطائه الصلاحيات في الأمن والحماية والدفاع عن لبنان، وفي رسالة واضحة لأصدقاء لبنان أننا نتحمل قسطنا من المسؤولية لتنفيذ القرارات الدولية ومنها 1701، وعلى المجتمع الدولي دعم لبنان لفرض وقف الاجتياح الجوي الإسرائيلي لبلدنا.
بيان النواب الثلاثة توجه إلى نواب الأمة.
لم يعد مقبولا القبول بإبقاء المجلس النيابي مقفلا، إن واجبنا في هذا الظرف العصيب من تاريخ لبنان أن نبدأ من البرلمان مواجهة سياسية للعدوان، وبالتأكيد سيلتف حولها شعبنا عنوانها وقف تهميش الدولة التي ينبغي أن تكون هي المرجع ووحدها هي الجهة القادرة على توفير الخيمة التي تحمي كل اللبنانيين بما فيهم حزب الله، وبالأخص بيئة الجنوب وغيرها من المناطق التي تدفع الآن أغلى الأثمان. هدفه وقف الحرب وإعادة أهل الجنوب إلى أراضيهم، وقف مخطط العدو بتوسيع الحرب. ندعو كل الزملاء النواب إلى الانتقال إلى المجلس النيابي وتحويله إلى خلية نحل تحدد مسار استعادة لبنان من الجحيم الذي يدفع إليه قسرا. إن الشجاعة الآن تفترض تفويت الفرص على العدو لحماية البلد وشل مشروع تدميره، وهذا يتطلب أن نذهب فورا إلى وقف إطلاق النار وأن نعيد الانتظام الدستوري بانتخاب فوري لرئيس جمهورية إصلاحي ويشكل ضمانة لكل اللبنانيين وتشكيل حكومة طوارئ.
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة عن توقيف لبناني بعدما نشر عبر موقع مزيف تهديدا من إسرائيل لأهالي بلدة روم يدعوهم إلى الخروج من البلدة لأنها ستتعرض للقصف بعد ساعات، وهذا الأمر سبب هلعا لدى الأهالي وفرغت البلدة من سكانها بعد فترة وجيزة. تم تحقيق معه في مكتب جزين واعترف بما نسب إليه وسلم إلى الجهات المختصة بناء على إشارة القضاء. وطلبت المديرية العامة لأمن الدولة من اللبنانيين تحمل مسؤولية كتاباتهم عبر وسائل التواصل والابتعاد عن المزاح المؤذي الذي يضر بسكان البلدات، وأكدت أنها ستلاحق كل عابث بكرامة اللبنانيين وأمنهم وستحيل كل مرتكب على القضاء لإجراء المقتضى بحقه.
أعلنت الحكومة البريطانية تسيير عدد محدود من الرحلات الجوية لإجلاء البريطانيين من لبنان.
حجار مستمرون بدعم النازحين. ريشار حرفوش.
طمأن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار جميع المستفيدين من أمان والأسر الأكثر فقرا أن التحويل المالي سيبدأ في 15 تشرين الأول وأن المبلغ سيكون 20 مليون دولار. وفي مؤتمر صحفي حول المساعدات النقدية العينية المخصصة لمراكز الإيواء، كشف حجار أن الهبة الصينية بقيمة مليون دولار حولت إلى الأقضية الجنوبية.
فبعد انقطاع طويل تحلحلت الأمور ب 15 الشهر على 3 أيام، لأنه 165 ألف عائلة ما منقدر نحول بنفس النهار، عنا على 3 أيام ابتداء من 15 تشرين سيتم التحويل. هذه مساهمة الدولة اللبنانية بدعم المجتمع اللبناني، وهذا قرض من البنك الدولي. لمتابعة المظالم والمشاكل بدنا نتصل على 1714 فقط.
وشدد على أنه خلال هذا الأسبوع سنعالج كل المشاكل من خلال اعتماد الخط الساخن 1714، مطالبا بحل أزمة النزوح السوري.
الموضوع بحاجة إلى حالة طارئة، لأنه بإمكاننا نتحول من حالة نزوح جديد إلى حالة وباء جديد. ليش؟ مش السوري اللي بدو يسببوا الوباء، أن نتواجد في الساحات لأيام، يعني نتواجد بدون حمام بدون مياه بنفس الثياب، وهذا سيسبب أمراض سارية ومعدية وممكن توصلنا ننتقل من حرب همجية مع إسرائيل لوباء يضرب لبنان.
من وزارة الشؤون الاجتماعية بدارو، ريشار حرفوش، لبنان الحر.
قبل المتابعة نشير إلى هذا الخبر الذي أفادنا به الزميل عبدو متى عن غارة منذ قليل على المعيصرة كسروان.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
الأحوال الجوية نستقيها من رئيس مصلحة الأرصاد الجوية في المطار مارك وهيبي. تفضل استاذ مارك.
صباح الخير. بحب بلش بقول الحمد لله على السلامة للجميع.
لألكم كمان.
الله يحفظكم. بالعودة للطقس، حاليا نحن عم نكون تحت طقس مستقر عم بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ورح يرافقنا حتى عطلة نهاية الأسبوع. أول تقدير لتقلبات بالطقس رح تكون يوم الاثنين مش قبل هالوقت، فبهالأثناء رح نشهد سماء قليلة الغيوم إلى غائمة جزئيا مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة رح نشوفه بالأيام القادمة. بالنسبة لتوزيع درجات الحرارة بمختلف المناطق، اليوم على الساحل حرارة بتتراوح بين 20 درجة بحد الأدنى و 32 درجة بحد الأقصى، بالمناطق الجبلية من 15 إلى 26، وبالبقاع من 13 إلى 32 درجة. الرياح السطحية رح يكون اتجاهها جنوبي غربي ولكنها ضعيفة، سرعتها بتتراوح بين 10 و 25 كيلومتر بالساعة. الانقشاع عم بيكون جيد جدا، أما الرطوبة فعم تتراوح بين 60 و 70% على المناطق الساحلية. منروح لنشوف شوي حال البحر. البحر عم بيكون منخفض ارتفاع الموج، يعني الأمواج بين مساء امبارح وفجر اليوم كانت بحدود المتر ارتفاع، ولكن تدريجيا رح تنزل لتصير بحدود نص متر أو 60 سنتيمتر اعتبارا من اليوم وخلال الأيام القادمة. الضغط الجوي عم بيسجل 1017 هكتوباسكال، أي ما يعادل 763 مليمتر زئبق. وبالنسبة إلى شروق الشمس وغروبها، الشروق صباحا على الساعة 6:33 دقيقة، أما الغروب بعد الظهر فعلى الساعة 6:21 دقيقة. وهذا كل شيء لنشرة الطقس. عودة للاستوديو.
شكرا، شكرا كثير لك استاذ مارك وهيبي. كان في الظهيرة. غار على المعيصرة كسروان منذ قليل. تل أبيب مقتل 60 من حزب الله ومهاجمة 200 هدف برا، ومقتل 15 عنصرا منهم في قصف على بلدية بنت جبيل. خامنئي يؤم تأبين نصر الله غدا في طهران، أما التشيع فلم يتضح موعده أو مكانه. إسرائيل تتهم حزب الله باستخدام معبر المصنع بنقل أسلحة من سوريا، وانفجارات في ريف دمشق. جعجع التقى موفد جملات والقوات جاهزة في أي وقت لانتخاب رئيس، وما تقوله الممانعة تجن وتحوير للوقائع. نقاطي في بكركي مساء ومنصوري من السرايا، السياسة النقدية حكيمة، ولملاحقة مصدري الإشاعات والمتلاعبين والمهمين ببلبلة في سعر الصرف.
النشرة انتهت، أخرجها مارك بيتار. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.